بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا فهو كعتاق نسمة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو كعتق نسمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى له ارتباط بما قبله، وذلك من بيان فضل لا إله إلا الله والترغيب في قول لا إله إلا الله، ومضى حديث طويل. وهنا يبين المصنف رحمة الله عليه من خلال تبويبه أن قول لا إله إلا الله فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة. لذلك في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وسبق شرح هذا الحديث في الأبواب الأولى، وبينا بأن تخصيص ولد إسماعيل لأنهم أفضل أجناس البشر، أفضل أجناس البشر، ولذلك من قال هذه الكلمة 10 مرات كنا أو كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، وهذا يدلنا على فضل وعظم هذه الكلمة. كذلك في حديث البراء بن عازب: من منح منيحة ورق أو منيحة لبن، مضى شرحه مطولا في بابه. نعم.
قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم، هذا الحديث يشير إلى أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما يقال في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا أفضل زمان للدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن دعوة الأنبياء في هذا اليوم هو هذا الدعاء أو هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويحتمل أن خير الدعاء دعاء دعاء يوم عرفة دعاء المسألة، يعني: يا الله اشفني، يا الله ارحمني، يا الله اغفر لي، يا الله اغنني. وخير ما قلت أنا والنبيون، هذا استئناف على أن خير ما كان يقوله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام على رأسهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكأنه جمع هنا بين الدعاء وبين الذكر، بين الدعاء وبين الذكر، فالدعاء أفضله وخيره في يوم عرفة، والذكر على الدوام، هذا يقوله على الدوام والاستمرار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا يخفاكم بأن كلمة لا إله إلا الله كما سبق وأن ذكرنا من أجلها خلق الله الخلق، خلق السماوات، خلق الجنة، وخلق النار، وافترق الناس فيها إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهي مشتملة على نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله يعني نفي لجميع الآلهة والمعبودات، إلا الله إثبات الإله الحق، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم.
قال: الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
نعم، هذا باب جديد فيه الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. وهذه الكلمات على طريقة أهل العرب تسمى نحتا أو منحوتة، ومعنى التسبيح أي قول سبحان الله، ومعنى التكبير قول الله أكبر، ومعنى التهليل قول لا إله إلا الله، ومعنى التحميد قول الحمد لله. وهذه يستعملها العلماء مثل الحوقلة ومثل الحيعلة، هذه كلها نحت. ولذلك هذا الباب عقده المصنف رحمة الله عليه في بيان فضل هذه الكلمات الأربع: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وبدأ أول ما بدأ بذكر التسبيح، والتسبيح عبادة من أجل العبادات، بل تشير إلى أصل الدين والإيمان، إلى أصل الدين والإيمان. والتسبيح معناه تنزيه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب، وإثبات الكمال المطلق له سبحانه وتعالى. ولذلك المتأمل في التسبيح في كتاب الله عز وجل يجد بأنه أخذ مساحة كبيرة جدا في القرآن، فقد ذكر التسبيح في أكثر من 90 موضعا في القرآن. ولأهميته نرى بأن بعض السور افتتحت بالتسبيح وتسمى بالمسبحات، وهي سبع سور تسمى بالمسبحات افتتحت بالتسبيح، وأربع سور ختمت بالتسبيح. ويأتي التسبيح أحيانا بصيغة الماضي: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ويأتي بصيغة المضارع: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك. ويأتي بصيغة الأمر: فسبح بحمد ربك. ويأتي بالمصدر: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الله، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، بصيغة المصدر. ولذلك التسبيح شأنه عظيم، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح الله كثيرا لأن الله تعالى أمره بذلك. ولذلك من جملة بعثة الرسل أن يدعو الناس إلى توحيد الله، ومن جملة ذلك التسبيح، أن يسبح الله جل وعلا، أن يسبح الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث حذيفة إذا قام من الليل يصلي فمر بآية تنزيه سبح، يعني إذا مر بآية فيها تنزيه لله قال سبحان الله. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله. وأيضا التسبيح أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه تعظيم لله، كما جاء في الحديث الصحيح قال: أما الركوع فعظم فيه الرب، والذكر الذي في الركوع ما هو؟ سبحان ربي العظيم. وكذلك في السجود تعظيم سبحان ربي الأعلى. فالركوع والسجود مشتملان على التسبيح، مشتملان على التسبيح. وأيضا أمر الله جل وعلا نبيه بأن يسبح أمام كيد الكائدين، وأمام تضييق الكافرين، وأمام مكر الماكرين. قال جل وعلا لا، قال الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح أمام هذا الأمر، وقيل سبح هنا صلي، وقيل سبح يعني قل سبحان الله، ويأتي التسبيح مقترنا بالحمد كثيرا، سبحان الله وبحمده كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والمعنى أن التسبيح عبادة جليلة قلبية مرتبطة باللسان، ولذلك فيه تواطؤ بين القلب واللسان، فحينما يقول العبد سبحان الله فإن من يقول سبحان الله يفهم معنى هذا التسبيح، وهذا لا يقوله إلا في حالة التعظيم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي على العرش استوى جل وعلا، فيقول سبحان الله سبحان الله. ولذلك هذا الذكر هو لله وحده خالصا له خالصا له، ما يقول الإنسان سبحان الله إلا لله إلا لله. الله جل وعلا سبح ذاته العلية جل وعلا عن النقائص والعيوب، ولذلك له الكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق سبحانه وتعالى. ولأجل هذا جاءت الأحاديث في ذكر فضائل التسبيح، وافتتح المصنف رحمة الله عليه هذا الباب بحديث عظيم، قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال: كلمتان يعني جملتان، جملتان هذا المعنى، وليس المعنى الذي يذهب إليه أول ما ينقدح في الذهن إلى أنها الكلمة المفردة هذه، لا. ولذلك الآن كلمة التوحيد ما هي؟ شهادة أن لا إله، سميت كلمة، سميت كلمة، وهذا يجري على طريقة العرب التعبير عن الجملة بالكلمة، يقال كلمة. كلمتان يعني جملتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان، وصدق عليه الصلاة والسلام: فما أخفهما على اللسان من حيث النطق. قال: ثقيلتان في الميزان، هذا الحديث فيه إثبات الميزان يوم القيامة، وله كفتان وتوزن فيه الأعمال، بل ذهب بعض أهل العلم أن العامل يوزن وعمله، فيوزن العمل والعامل. ثقيلتان في الميزان يعني هذه الكلمة الخفيفة على اللسان هي ثقيلة في الميزان، تثقل الميزان. قال: حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن يعني الله عز وجل يحبهما، وفيه إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وعظمته. قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هذه الجملة من التسبيح من فوائدها أنها حبيبة إلى الرحمن جل وعلا وتقدس، فالله يحب هذا التسبيح وهذا التعظيم وهذا التقديس. الأمر الثاني أنها تثقل الميزان، تثقل الميزان عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، وفي نعم. لفظ: سبحان ربي وبحمده.
نعم، هذا الحديث أيضا يشير إلى أن التسبيح مما يحبه الله عز وجل، بل هو أحب الكلام إلى الله. وأحب هنا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل يعني أفضل الكلام وأحبه إلى الله هو أن تقول سبحان الله وبحمده، أو سبحان ربي وبحمده. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وفي لفظ غرست له شجرة.
نعم، الجنة رزقنا الله وإياكم الجنة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام قيعان، ومعنى قيعان جمع مفرد قاع، وهي الأرض التي لا بناء فيها ولا شجر، هذا الأصل. يأتي التسبيح غرس للعبد يوم القيامة، فكلما أكثرت من ذكر الله من هذا التسبيح والتحميد إنما يغرس لك في الجنة في ملكك على قدر ما تلهج به من هذا التسبيح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقوله نخلة لأن النخل أفضل الشجر، أفضل الشجر، وقد ضرب الله عز وجل بها مثلا للمؤمن، وأيضا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بها مثلا للمسلم، للمسلم. فالنخلة طيبة وليس فيها شيء ضار، بل منافعها كثيرة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره منافع النخلة، فذكر عشرات الفوائد من هذه النخلة، وأهل النخل يعرفونها، أهل النخل يعرفون الفوائد. ففوائدها لا تتعدى العنصر الغذائي فقط، لا تقتصر على العنصر الغذائي فقط، بل تتعدى إلى أشياء كثيرة. فجميع ما في النخلة ظاهرها وباطنها مما يستفاد منه وينتفع به. وأيضا جاء في الحديث الآخر: غرست له شجرة، غرست له شجرة، والشجرة عامة تحتمل النخلة وغيرها، لكن بعض العلماء يذهب إلى أن هذا الإطلاق في الشجر يحمل على المقيد، وهو كونها نخلة. نعم.
قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل.
نعم، هذا الحديث يشير إلى أنه لا عذر لأحد في التسبيح والتحميد، لا عذر لأحد أبدا، لأن الله تعالى سهل الذكر على اللسان. قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك الذكر لا يحتاج إلى مشقة وجهد حتى تأتي به، إنما هي حركة هذا اللسان مع تواطؤ القلب، مع تواطؤ القلب. ولأجل هذا لا يعذر أحد عن ذكر الله عز وجل أبدا. وفي هذا الحديث العظيم يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسألتين. المسألة الأولى أن من عجز عن الأعمال الصالحة الكبيرة فعليه بالتسبيح. الأمر الثاني أن هذا التسبيح أعظم من أن ينفق الإنسان جبلا من ذهب في سبيل الله رب العالمين. لك أن تتخيل جبل من ذهب، يوجد جبال من ذهب؟ ما يوجد، ما يمكن أن يوجد جبل كله ذهب. تخيل مثل جبل أحد أو جبل من الجبال العظيمة كلها ذهب، وأنفقتها في سبيل الله رب العالمين. أفضل من هذا الإنفاق أن تقول سبحان الله وبحمده، الله أكبر، سبحان الله. بعض الناس لسانه يابس عن ذكر الله، متخشب، يجد صعوبة، لماذا؟ هذا أمر ظاهر ما يحتاج إلى برهان، احتوشته الشياطين. يقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فكل من وجد من نفسه ثقل عن ذكر الله فليعلم بأن الشيطان قد احتوشه وسيطر عليه. وأحاط به. لماذا؟ لأن الذكر يسير وسهل، سهله الله ويسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان. وهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابله، يعني فيه صعوبة، يجد صعوبة في قيام الليل، أو بخل بالمال أن ينفقه، بخل بالمال أن ينفقه، يعني النفقة نفقة الفضل وليست نفقة الفرض، لأن الفرض هي الزكاة، والمعنى هنا الفضل الذي هو صدقة التطوع. أو جبن عن العدو أن يقاتله، يعني يجاهد في سبيل الله الجهاد الشرعي. قال: فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. الله أكبر، هذا فضل الله عز وجل وجوده، فالله يتحبب إلى عباده. الله عز وجل غني عن عباده، الله عز وجل لا يحتاج إلى عباده، بل هم المحتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وييسر الله عز وجل لعباده أسباب الرفعة والخير، فهذا مفتاح من مفاتيح الخير، مفاتيح الجنة. من هاله الليل أن يكابله، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. تخيل الآن لو جبل ذهب، كم قيمة هذا الجبل؟ ما يمكن أن يعني يقيم بالمال، جبل من ذهب. أفضل منه عند الله عز وجل أن تقول سبحان الله وبحمد، سبحان الله وبحمد. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية للنسائي: من قال سبحان الله وبحمده حط الله عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر.
نعم، هذا أيضا فضل التسبيح، وهو أن التسبيح يكفر الله عز وجل به الذنوب مهما عظمت. وقوله وإن كانت مثل زبد البحر أو أكثر من زبد البحر، لأن زبد البحر لا يحصى ولا يوزن ولا يقدر. ولذلك مهما عظمت الذنوب والآثام فالله يكفره. وهل التكفير هنا للكبائر والصغائر أم أنها للصغائر دون الكبائر؟ على القاعدة التي دائما ما نذكرها، تذكرونها ولا نسيتم؟ من اللي ما يذكرها يرفع يديه، ما فيها شيء. تفضل. إيش أول مرة تسمع فيها؟ لا، هذه القاعدة نحن ذكرناها مرات، وهي أن هذه الأعمال بعض العلماء يرى بأنها تكفر الكبائر والصغائر، مثل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وهذا قول بعض أهل العلم. وجماهير العلماء يذهبون إلى أن كل حديث ورد في التكفير بسبب طاعة إنما المقصود به الصغائر دون الكبائر. قالوا لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. إذن الصغائر اللمم، الخطايا الصغيرة التي يقع فيها الإنسان ولا يسلم منها مخلوق، يكفرها الله عز وجل بمثل هذه الأعمال.
قال: وعن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال نوح لابنه: إني موصيك بوصية وقاصرها لكي لا تنساها، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه، وهما يكثران الولوج على الله. أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهما، ولو ولو كانتا في كفة وزنتهما، وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنهما صلاة الخلق، وبهما يرزق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه، أنهاك عن الشرك والكبر.
نعم، هذا حديث وصية نوح عليه الصلاة والسلام لابنه، وقد مضى شرح جزء منه في محله ومكانه. والمقصود من إيراد المصنف هنا لهذا الحديث بتمامه هو الشطر الثاني من هذا الحديث، قال: وأوصيك بسبحان الله وبحمده، وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنهما صلاة الخلق، لأن الصلاة من أسمائها التسبيح، فسبحان الله حين تمسون وحين يقول عز وجل: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال العلماء: فسبح يعني صلي، صلي، ولذلك الصلاة تسمى تسبيحا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي سبحة الضحى، سبحة الضحى يعني صلاة الضحى سميت سبحة. قال: وبهما يرزق الخلق، وبهما يرزق الخلق، فسبحان الله وبحمده لا شك بأنها سبب من أسباب رزق الخلق. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء، شيء نكر هنا، تعم كل شيء، تعم كل شيء، ولذلك جميع خلق الله يسبح، وتسبيحهم نوعان: تسبيح اضطرار وتسبيح اختيار. أما تسبيح الاضطرار فجميع خلق الله، العرش فما دونه يسبح لله، وأما تسبيح الاختيار فهو تسبيح أهل الإيمان، تسبيح أهل الإيمان، فالشجر والحجر والماء والبهائم وكل شيء يسبح بحمد ربه، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح الحصى في يده، وتسبيح الحصى في يده كان بإيش؟ بصوت، لأن ما من شيء إلا يسبح بحمد الله عز وجل. لكن لما وضعه سمعه الصحابة، سمعوه وهو يسبح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له أحوال كثيرة مع الشجر ومع الحجر في قضية السلام، في قضية التسبيح، وهذا آية من آيات الله عز وجل، يري الله عز وجل عباده من آياته ما يريهم حتى يستدلوا على عظمته سبحانه وتعالى. ثم قال: وأما التي أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه، أنهاك عن الشرك الأكبر. الشاهد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يوصون ذراريهم ويوصون أتباعهم وأقوامهم بهذا التسبيح، فجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذا التسبيح وادعوا إليه. نعم.
قال: عن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة.
نعم. وعن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص، وسعد خال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حدثني أبي يعني سعد قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يلهب حماس أصحابه ويشوقهم بأسلوب طالما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والأسلوب التشويقي والتحريض على الخير والدعوة إلى المسابقة والمنافسة في الصالحات. قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال، سأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. أو هنا قيل شك من الراوي وقيل على التنويع، إما أن يكتب الله عز وجل له 1000 حسنة أو يمحو عنه 1000 خطيئة. وحساب ذلك أن الحسنة 10 أمثالها، 100 × 10 كم؟ 1000. 100 × 10 1000. طيب إذا سبحت 200 مرة، طيب 10,000 مرة،
مليون.
لا مليون، راسب في الرياضيات. شلون قلنا كم؟ 100,000 ولا مليون؟ 100,000. من قال مليون؟ أنت اللي راسب. كلكم راسبين.
يعني ما عدينا
بإذن. إيه إن شاء الله تعدها بإذن الله. طيب قال عليه الصلاة والسلام يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000. قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعمل. ولذلك سيئة بحالها وحسنة 10 أمثالها، والله تعالى يضاعف لمن يشاء. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
نعم، هذا يدلنا على أن هذه الكلمات الأربع أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. ودائما نحن تمر معنا هذه الأحاديث فنمرها مر السحاب ولا نقف معها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. طيب ما هو الشيء الذي تطلع عليه الشمس؟ الدنيا كلها. الشمس ما تغيب عن الدنيا، كل ما في الدنيا. قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الدنيا. حتى لا يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من الذهب والفضة والخيل وكذا وكذا، لا، قال مما طلعت عليه الدنيا. هذه الكلمات الأربع كما أنها كما أن الله يحبها كذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وفي لفظ لمسلم وهن من القرآن.
نعم، أحب الكلام إلى الله. إذن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أحب الكلام إلى الله وأحب الكلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لا يضرك بأيهن بدأت، بمعنى أنك لو قلت الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله كقولك الحمد لله أو كقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بمعنى أن الأجر لا ينقص. هذا هو المعنى، فلا يضرك يعني لا ينقص أجرك، لا ينقص أجرك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلو قال قائل لا إله إلا الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله لا يضرك، لا يضرك، ولذلك الأجر لا ينقص. وهذا من أحب الكلام إلى الله. وهن من القرآن، هن من القرآن. إذا تأملت هذه الكلمات الأربع تجدها في القرآن. سبحان الله موجودة في القرآن في أكثر من 90 موضع، الحمد لله موجودة في 100 المواضع في القرآن، الله لا إله إلا الله موجودة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والله أكبر أيضا كذلك موجودة في القرآن. قال وهن من القرآن. نعم نعم. وكبره تكبيرا. أحسنت. نعم.
قال: وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
نعم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا لكم قاعدة فيما سبق أن جهالة الصحابي لا تضر ما دام أن الإسناد الذي قبله متصل وصحيح. وهنا قال: أفضل الكلام. إذن أحب الكلام وخير الكلام وأفضل الكلام وأحبه إلى الله وأحبه إلى رسول الله سبحان الله وبحمد، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا. قال: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة.
نعم. ومضى هذا، مضى أن قول سبحان الله غرس في الجنة. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتهز الفرص التي يذكر فيها أصحابه، والعبرة بعموم اللفظ، وإن كان أحيانا الخطاب يكون لصحابي، لكن يريد النبي عليه الصلاة والسلام الأمة بأسره. فلما رأى أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة يغرس، يعني يزرع زرع بسيط، قال: ما هذا؟ سأله، قال: غراس. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ وليس المعنى أن يترك الغرس، لا، وإنما أراد أن يوبهه إلى ما هو أعظم وأفضل وخير عند الله عز وجل. فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة، شجرة في الجنة. فإذا جمع المسلم بين غراس الدنيا، أو هل يمكن أن يجمع المسلم بين غراس الدنيا وغراس الآخرة؟ ممكن. وهو يغرس يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يفتر لسانه عن هذا التسبيح. فكل تسبيحة نخلة في الجنة، كل تحميدة نخلة في الجنة، كل تهليلة نخلة في الجنة، وكل تكبيرة نخلة في الجنة. لذلك الإنسان، نبهت على هذا كثير، حتى وهو يعتمل ويشتغل يسبح، هو يشتغل سواء في المزرعة ولا في المصنع ولا في الوظيفة، هو يقود السيارة، وش اللي يمنع يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر؟ لذلك هذا فضل الله عز وجل على عباده، وهذه أنهار متدفقة بهذه الأجور، فعلى المسلم أن لا يحرم نفسه من هذا. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي لفظ: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بعد.
قال: وروى الطبراني من حديث سلمان الفارسي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة قيعانا فأكثروا من غرسها. قالوا: يا رسول الله، وما غرسها؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
نعم. قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. النبي عليه الصلاة والسلام لقي غالب الأنبياء، وليس إبراهيم فقط، لقي موسى ودار حوار بينه وبين موسى، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه إلى مسألة التسبيح والتحميد. قال: لقيت إبراهيم، يعني من جملة من لقيت من الأنبياء، ليلة أسري بي، وهذا كان قبل الهجرة. فقال: يا محمد، وهو جده عليه الصلاة والسلام، إبراهيم جد النبي عليه الصلاة والسلام، أقرئ أمتك مني السلام. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أقرئ أمتك مني السلام، يعني سلم عليهم. وهذا فيه إشارة إلى جواز تحميل الشخص السلام. لذلك بعض الناس الآن إذا جاء يسافر يودع شقول يقولون له سلم لنا على اللي قدامك ولا اللي تقابله ولا كذا، هذا سنة طيبة، سلم لنا على كذا. لكن هل يجب عليه تبليغ السلام؟ ها؟ لا يجب، حمل أمانة، هذه أمانة ولابد من ها؟ أها. ولذلك بعض الناس يقول أنسى، أنا أنسى، يقول ما فعلا. لكن أفضل شيء أن يقول إن شاء الله، يعلقها بالمشيئة. فإذا قالوا له سلم لنا على فلان، سلم لنا على من أمامه، يقول إن شاء الله، حتى إذا نسي لا يأثم، أما إذا تذكر يلزمه ذلك. لأن من جملة الأمانات الله جل وعلا يقول يا أيها، يقول جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. والأمانات ليست فقط العينية أو النقود أو المال، لا، من جملة الأمانات هذا، من جملة الأمانات هذا، أن يحمل الإنسان سلام مثلا أو كلام. نعم. قال أقرئ أمتك من الناس وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء. أخبرهم، لأن إبراهيم رأى الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة، فقال أخبرهم بأن الجنة طيبة التربة، يعني صالحة للإزدراع، طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، جمع مفرده قاع، وهو الذي لا بناء فيه ولا زرع. قال وأن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه غراسه، غراسه، فكل تسبيحة غرس في الجنة، نخلة، تقول سبحان الله غرس لك نخلة في الجنة، تقول ألف مرة سبحان الله ألف نخلة، تقول ألف مرة الله أكبر ألف نخلة، وهكذا. وفي لفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أيضا إن في الجنة قيعانا فأكثروا من غرسها، كأنه يشير هنا إلى أن الجنة ليست كلها قيعان، وإنما منها، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن الله تعالى يهيئ في ملك العبد فيها جهات يغرس فيها الإنسان غرسا بهذا الذكر، بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحوقلة. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة. قال وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت يا رسول الله قد كبرت وضعفت أو كما قالت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة، قال سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة قال ابن خلف أحسبه قال تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت.
نعم. هذا الحديث العظيم يشير إلى حرص الصحابة والصحابيات على الخير، حتى وإن كبر، حتى وإن كبروا ورق عظمهم واحدودبت ظهورهم كانوا يحرصون على الخير. فانظر إلى أم هاني تقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت يا رسول الله قد كبرت أو ضعفت، وضعفت، كبرت وضعفت، يعني لا أستطيع أن آتي بالعبادات التي كنت آتي بها أو أعملها في قوتي وشبابي، أصبحت يعني وهن عظمها وعلى الشيب رأسها وأيضا احدودب ظهرها كما هي عادة كبار السن أو كما قالت، يعني تشكو إليه المرحلة السنية التي تعيشها وأنها لا تستطيع أن تأتي بمثل ما كانت تأتي به قبل. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، هي تقول فمرني بعمل أعمله وأنا جالس، أعمله وأنا جالس. وهذا ولله الحمد موجود في كل عصر ومصر، تجد كثير من كبار السن اللي الله عز وجل بارك في أعمارهم يسألون العلماء، يقول الآن ما نقدر نقوم الليل، في شيء غير قيام الليل؟ بعضهم يقول لك والله الآن أنا ما أستطيع أصوم، ابتلي بأمراض السكر والضغط وقلب وشيء، في شيء؟ جميل جدا أن يسمع الإنسان مثل هذا الكلام من كبار السن، وهذا يدل على حرصهم على الخير ومحبتهم للخير، وهذه علامة خير بالنسبة لهؤلاء الكبار. لأن للأسف الشديد من الناس من قد يعجز عن بعض العبادات ثم يترك هكذا، لا، البدائل كثيرة ولله الحمد. تقول فمرني بعمل، مرني بعمل أعمله وأنا جالس، وهذا يدل على أن وصلت مرحلة ما تستطيع القيام أو تستطيع في الفرض فقط ولا تستطيع في باقي الأمور. فقال سبح الله 100 تسبيح، تقول سبحان الله سبحان الله 100 مرة، فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. 100 رقبة، والرقاب غالية وثمينة، يعني قديما كانت الرقاب تسوى يعني شيء كبير جدا، وكلما كانت الرقبة من جهة معينة كلما كانت أعلى، يعني مثل ولد إسماعيل. قال واحمد الله، يعني قولي الحمد لله 100 تحميدة، فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. 100 فرس، 100 فرس مسرجة ملجمة، يعني وعدت للجهاد في سبيل الله، تحملين عليها في سبيل الله عز وجل. 100 فرس، كم يسوى الفرس الآن؟ ها؟
الردي اللي ما بده شيء 10.
الردي 10، من عنده خبرة بالخيل و...
لكن على السباق وكذا كل...
أي والله أعتقد 10 شوية ما هي بشيء. هذا الردي، ها، اللي عرج. على العموم، قول 100 مرة الحمد لله 100 فرس مسرجة في سبيله، يعني لو قلنا الآن أرد الخيل 10,000، 10 في 100 مليون، أكيد. إيه، ما إيش راسبين في الرياضيات والحساب كلكم اليوم، ها، مليون. يقول لك 10,000 في 100،
10 في 100,000،
إيه، 6 أصفار. طيب خطأت، الله يديك، معاك حق. طيب يقول واحمد الله 100 تحميدة، فإنها تعدل لك 100 فرس، 100 في 10,000 هذه مليون، مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. قال وكبر الله 100 تكبير، قولي الله أكبر، فإنها تعدل لك 100 بدنة، يعني ناقة، ما عاد ندخل الآن في سعر النوم، مشكلة النياق والإبل. قال فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. مقلدة ما معنى مقلدة؟ مشعرة للهدي، للبيت كانوا يقلدونها، متقبلة يعني مشعرة تقبلها الله عز وجل. وهل لله 100 تهليلة، قال ابن خلف أحسبه قال تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد العمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. الله أكبر. يعني لاحظ الآن لو جلس الواحد قال سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة، كم من الأجر ينال الإنسان في هذا التسبيح اليسير؟ وقبل ذلك كم تستغرق من الوقت؟ كم تستغرق 100 تسبيحة؟ كم تأخذ من الوقت؟
دقيقتين.
والتكبير 4 دقائق، والتحميد 6 دقائق، والتهليل 6 دقائق. كم صار عندنا؟ 12 دقيقة. 12 دقيقة. ها؟ لا حسبناها 12 دقيقة.
احنا على كل يوم مع الصبحية مع الصبح العمل المية.
هو يقول دقيقتين. ها ايه الجميع يعني. ما شاء الله عليك، الله يوفقنا وياك، تقبل منك. المقصود يا اخواني بارك الله فيكم اخواتي ايضا، هذا التسبيح وهذا التهليل وهذا التحميد عبادة يسرها الله عز وجل وسهلها، عمل يسير وأجر كبير وعظيم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لعلنا نعيد إن شاء الله. فيه فيه سيأتي معنا. اي هذا ذكرناها فيما سبق. اي هذا الذي يكون فيه الاجر من حيث الكيفيه، واما هذا من حيث الكميه على العدد، وسبق ان شرحنا هذا. لا ما ورد فيه مفرد، سؤال ابو عبد الله جيد، ما ورد فيه مفردا لانه في حديث امان قال سبح الله 100 مره، وبين الجزاء بأنه كذا، ولذلك تقول سبحان الله سبحان الله، ولا تجمعها إلى التحميد، ثم احمد الله 100 مرة، ثم كبري 100 مرة، ثم قولي لا إله إلا الله 100 مرة، كل جملة من جمل الذكر تقال لوحدها. أما فيما سبق بأي فلا يضرك بأيهن بدأت، هذا يجوز أن تذكره سردا مجموعا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صلى الله عليه وسلم.